سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطبطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن، والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلا بأمن الملك أيضا. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسنا يا فرمان فرمان، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح،
هذا كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم، أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر،
الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبسوا الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة. فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقاله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز لا تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين.
نعم.
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام.
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار، وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى، هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماءك الإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في الخامس عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عطل طلبة الجامعات الإيرانية دروسهم اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى إيران للإعراب عن دعمه لنظام الشاه المقبور. ففي الوقت الذي كان يدعي كارتر بأن دولته تدافع عن حقوق الإنسان وتعارض بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية، أبرم اتفاقية بيع الأسلحة لنظام الشاه لقمع الشعب الإيراني. وقد مهد تعطيل الجامعات الإيرانية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. في الخامس عشر من شهر دي عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1940 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير سيد محمد مدرس النجف آبادي. وقد ولد النجف آبادي في مدينة نجف آباد بإيران، ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه وأصول الفقه عند كبار العلماء، ثم عاد إلى إيران ليسكن في مدينة أصفهان فاشتغل فيها بتدريس العلوم الدينية لمدة 30 عاما تقريبا. ومن أبرز مؤلفات مير سيد محمد مدرس النجف آبادي كتابته هامشا على كفاية الأصول في مجلدين. وأخيرا وفي 22 جمادى الثانية عام 391 للهجرة، توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي. وقد ولد في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي، بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وقد جمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر. وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من من المال كل من هوا. يوم الأمل طير والحب سما، والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام. القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شلي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
ليش تبدل طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة. وين النية الطيبة راحت وين. وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه. ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلّي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
أيها الأخوة والأخوات أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحسن الأجوبة فكونوا معنا. أيها الأخوة دخل شريك بن الحارث بن عبد الله الهمداني المعروف بشريك بن الأعور على معاوية. وكان شريك هذا من خيار الشيعة وكان سيد قومه. فقال له معاوية ما اسمك؟ قال شريك. قال ابن من؟ قال ابن الأعور. قال إنك شريك وما لله شريك، وإنك لابن الأعور والصحيح خير من الأعور، وإنك لدميم سيء الخلق، فكيف ست قومك؟ فقال شريك: إنك يا معاوية لابن صخر، والسهل خير من الصخر، وإنك لابن حرب، والسلم خير من الحرب، فكيف سميت أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: واحدة بواحدة، والبادي أظلم. فقال شريك: أيشتمني معاوية بن حرب وسيفي صارم ومعي لساني، وحولي من ذوي يمن ليوث ضراغمة تهش إلى الطعان، يعيرني الدمامة من سفاه وربات النساء هي الغواني. فحلف له معاوية يمينا أن يسكت، وقربه وأدناه وأرضاه. عزيزي المستمع، تحدث المسعودي المؤرخ عن عبد الملك بن صالح فقال: كان عبد الملك أفصح ولد العباس في عصره. يقال إن الرشيد لما اجتاز ببلاد منبج من أرض الشام، نظر إلى قصر مشيد وبستان معتم بالأشجار كثير الثمار، فقال لعبد الملك: لمن هذا القصر؟ أجاب: هو لك ولي بك يا أمير المؤمنين، فهو دون منازلك وفوق منازل الناس. قال: فكيف مدينتك؟ قال: سحر كله. وقال له: ما أحسن بلادكم. قال: فكيف مدينتك؟ قال: عذبة الماء، باردة الهواء، صلبة الموطئ، قليلة الأدواء. قال: كيف ليلها؟ قال: سحر كله. وقال له: ما أحسن بلادكم. قال: فكيف لا تكون كذلك وهي تربة حمراء، وسنبلة صفراء، وشجرة خضراء؟ فالتفت الرشيد إلى الفضل بن الربيع فقال: ضرب السياط أهون علي من هذا الكلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. دمتم بألف خير.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتابع في لقائنا هذا تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية. هناك تطور مهم وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، عملية اغتيال جبانة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أدت إلى استشهاده مع اثنين من قادة القسام في انفجار على ما يبدو أنه تم بالطائرة المسيرة. قامت بهذه المهمة واستهدفت مكتبا لحركة حماس في بناية بالضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع أحبتنا الكرام هذه التطورات معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في لقائنا هذا حدث وحوار، تابعونا. ونرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالصحفي اليماني الأستاذ شرف الدين الرحبي، عبر الهاتف معنا. سيد شرف الدين حياك الله، أهلا بك. كيف تابعت حادث الاغتيال الآثم الذي قامت به دويلة الاحتلال اللقيطة ضد قادة حماس في بيروت؟
حياكم الله، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. طبعا هذه الحادثة التي قام بها الكيان العدو الصهيوني هذا يؤكد فشل ذريع عن ثاني المقاومة الفلسطينية في مواجهتهم وفي صمودها. هذا هروب من الميدان المعركة فتلجأ إلى اغتيال القادة، وطبعا اغتيال الشهيد المجاهد صالح العاروري واثنين أو ثلاثة من مرافقيه من كتائب القسام في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، هذا يعتبر انتهاك فارغ للسيادة اللبنانية وانتهاك فارغ لحرمة الحكومة اللبنانية عندما اخترقت الأجواء اللبنانية ودخلت هذه الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر الذي يسكن فيه الشهيد المجاهد صالح العاروري. هذا هروب من الواقع ومن الانتكاسات والهزائم التي يتلقاها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة من ضربات المجاهدين الأبطال الذين يلقنونهم أقصى الضربات الموجعة، وأيضا الصمود الأسطوري الذي حققه المقاومون الفلسطينيون على مدى 88 يوما من الصمود الأسطوري، عندما يلجأ إلى قتل النساء والأطفال وأيضا إلى اغتيال القادة في دول أخرى، هذا يعتبر هروب من الواقع. أيضا ننتظر الرد الحاسم من الحكومة اللبنانية وأيضا من حزب الله الذي يعتبر هذا انتهاك فارغ للسيادة اللبنانية. نحن نؤكد بأن
شرف الدين، عذرا على قطع كلامك، يبدو أن هناك رد فعل أيضا إزاء هذا الحادث من القيادة اليمنية أيضا، هل هذا صحيح أم لا؟ ما هو الرد إذا
كان؟ نعم، بالنسبة لنا الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني قد أصدر عزاء ومواساة وأكد بأن هذا الاغتيال هو يعتبر انتهاك للسيادة وأيضا هروب من الفشل. طبعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قال في كلمة له بأننا لن نقبل بالتجزئة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، ندعو كل دول محور المقاومة إلى اتخاذ مواقف جادة ورد حازم لهذه التعصبات وهذه الإجراءات والإجرام البشع الذي يرتكبه الكيان العدو الصهيوني الغاشم. وأيضا بالنسبة لنا في معركتنا التي أعلناها منذ اليوم الأول وأعلنها السيد عبد الدين الحوثي والقوات المسلحة اليمنية وممثلة بوزارة الدفاع وأيضا بالتحرك التعبئة العامة الشعبية، عندما عدينا دفع قتالية من الجيش الشعبي ودخلوا في دورات قتالية للإعلان الجهوزية القتالية، نؤكد منذ اليوم الأول أننا سنظل حاضرون في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، والرد حاسم بإذن الله سبحانه وتعالى. قد ردينا بفضل الله سبحانه وتعالى على اغتيال وقتل 10 مجاهدين من القوات البحرية، وقد كانت هناك مناوشة وأيضا مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية في عرض البحر الأحمر. وسيكون الرد حازم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولدينا قيادة نثق فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وندعو كل دور محور المقاومة وأيضا كل الأحرار في العالم بالتحرك الجاد، وإلا سيكون مصيرهم مصير الصامتين. نعم. الخاضعين.
شرف الدين، حسب يعني متابعتك الإعلامية أنت كصحفي وإعلامي، يعني كيف ترى أثر مثل هذه الحركات؟ يعني هناك من يعتقد بأن هذه الحركات يعني هي حركات لها بعد إعلامي أكثر من عملي، تنظيم حماس تنظيم سياسي متمرس، تنظيم له مكتب سياسي وذراع عسكري، وكل يعمل يعني باستقلالية، وهو يصنع القرار وهو يتخذ القرار. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر استشهاد العاروري وغيره من قادة المقاومة على حركة المقاومة، خاصة الآن المقاومة تخوض معارك ضارية ضد الاحتلال في القطاع؟
بطبيعة الحال عندما نجد شعب مسلوب الكرامة، مسلوب السيادة، مسلوب الأرض على مدى عشرات السنين، كيف سيكون واقع الشعب الفلسطيني؟ هل ينتظرون أن يموتوا بالموت البطيء؟ ما لهم أي خيار إلا أن يعدوا العدة ويجهزوا أنفسهم وينظموا حركات وينظموا كتائب ومقاومة فلسطينية لكي يواجهوا هذا العدو الصهيوني الغاصب على مدى أكثر من 70 عاما. والشعب الفلسطيني لا أحد ينصره ولا أحد يستغيثه إلا أنه تحرك بإرادته بصلابته بثقته بالله مع دعم لدول محور المقاومة، وأيضا ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ما قام به حزب الله، وأيضا ما قامت به سوريا الدولة المقاومة، ما نقوم به نحن في الشعب اليمني في قيادتنا الحكيمة من دعم لهؤلاء المقاومين الفلسطينيين. هل ننتظر لأن يقتلونا ويشردونا ولا أن نقوم بأي ردة فعل نستقبلهم بالورود، بينما الأمريكي والصهيوني يقوم برمي الحمم، القذائف، الطائرات المسيرة، الصواريخ، الغارات الاستيرية بشكل يومي. نحن في اليمن عندما تعرضنا لعدوان غاشم على مدى 9 أعوام كانوا قد سلبوا الإرادة من خلال الأنظمة السابقة العميلة، القوات المسلحة اليمنية كانت قد انهارت، دمروا الدفاعات الجوية، اقتالوا ضباط، اقتالوا أيضا قيادات من القيادات الجوية اليمنية. خلال تلك الفترة كانت القوات المسلحة اليمنية منهارة، لكن عندما تحركت الشعب اليمني بعد ثورة 21 سبتمبر قمنا بانتشال ما تبقى من دولة وما تبقى من قوات مسلحة، ما تبقى من ضباط أحرار من جيش، تحرك أيضا معهم القبائل اليمنية، تحركت معهم الشعب اليمني، تحرك معهم القوات المسلحة اليمنية، التصنيع الحربي جهز وعدى بفضل الله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. أيضا حركة حماس وأيضا كتائب عز الدين القسام والجهاد الإسلامي، لولا أن تحرك معهم محور المقاومة ودربهم لكانوا الآن خاضعين خانعين في هذه المعركة التي يشن عليهم الكيان الصهيوني الغاصب أمام تخاذل الدول العربية وزعماء المنبطحين الذين صنعوهم لنا في الوطن العربي، الذين لا بد أن يزالوا بإذن الله سبحانه وتعالى، الذين هم يعتبرون جدر وعملاء للكيان الصهيوني الغاصب الذي زرعوهم. وقد قال أحد العرب الأحرار عندما قال نحن لم نختار زعماءنا لإنما اختارهم لنا هؤلاء الدول الاستكبار وبريطانيا، ووضعوهم وزرعوهم في أوساط الشرق الأوسط والوطن العربي. لكن عندما تتحرر الشعوب بإذن الله سبحانه وتعالى ستتحرك وهي تراقب، وأيضا نعول على الشعوب الحرة لأن ينتفضوا ويتحرروا من هؤلاء الزعماء العملاء الخونة ليحددوا مسارهم، ويكونوا أولئك العرب الذين يأبون الضيم ويأبون الأذلة والخضوع. وأنا متأكد أن سيأتي مرحلة تتحرر هذه الشعوب من زعمائها.
نعم.
ونتحرك إن شاء الله صوب القدس لنصلي في
المسجد. طيب شرف الدين، نحن نحتفي بذكرى الشهيد قاسم سليماني وقادة النصر، هي ذكرى استشهادهم واغتيالهم ربما بطريقة مشابهة كثيرا لطريقة اغتيال السيد صالح الشهيد صالح العاروري في بيروت، أيضا بطائرة مسيرة تم استهداف الشهداء في مطار بغداد قبل 4 سنوات. كيف تنظر إلى يعني هذه المسيرة، هل هذه المسيرة تنتهي ب يعني فقد هؤلاء الرجال؟ هؤلاء هم عشاق الشهادة، الشهيد سليماني كان ينتظر الشهادة بفارغ صبر. هناك جملة يعني أصبحت لافتة توضع في أماكن متعددة في ذكرى استشهاد سليماني، يقول يعني ما معناه ومضمونه أن دواء وجعي هو الشهادة. يعني هؤلاء يعشقون الموت في سبيل الله، نذروا أنفسهم في سبيل الله وينتظرون يهرولون إلى الموت في سبيل الله من أجل هدفهم ومن أجل حقهم ومن أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
نعم أخي الكريم، لو تعلم كم حزن الشعب اليمني على فقدان هذا الشهيد المجاهد القائد العظيم الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وقد خرجنا عندما تم اغتياله بالطائرة الأمريكية، خرجنا في مظاهرات ومسيرات حاشدة نعبر عن غضبنا واستنكارنا لهذه الجريمة البشعة، ونحن نعتبرهم هؤلاء القادة هم شهداء على طريق القدس. وقد تم اغتيال أيضا قبله عندنا في اليمن رئيس المجلس السياسي الأعلى الشهيد صالح علي الصماد بطائرة إسرائيلية في البحر الأحمر عندما كانوا يهددون باجتياح محافظة الحديدة وهي محافظة ساحلية مطلة على البحر الأحمر. تحرك الشهيد صالح الصماد ليحشد ويستنفر أبناء محافظة الحديدة، وأيضا يوصي رسالة لأولئك الذين كانوا يعدون ويجهزون بأن أبناء الحديدة سيستقبلون بالورود، لكنه قال كلمته الشهيرة بأن أبناء تهامة سيستقبلون الأمريكي برؤوس البنادق وبأخشام البنادق وبخناجر البنادق، لا يمكن أن نستقبل الغازي بالورود. ونحن نعتبر هؤلاء القادة هم شهداء على طريق القدس، عبدوا طريق لمن بعدهم، وهم قد أعدوا أمة وأيضا مجاهدون وألوية وقادة، وأيضا أعدوا من بعدهم جيوش وأحرار ليستكملوا هذا المشوار. لا ينتهي الطريق ولا ينتهي المشوار لاستشهاد هؤلاء، ولكننا نعتبرهم أنهم فتيلا ووقودا لكل حر ينطلقوا بعدها ليستكملوا المشوار الذي عبده هؤلاء الأحرار بدمائهم الزكية لتنبت فيما بعد إن شاء الله عزة وكرامة على طريق القدس بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن شهداء على طريق القدس، وقد استشهد قائد هذه المسيرة القرآنية سيد حسين بدر الدين الحوثي قبل 20 عاما عندما استنهض الأمة وأعد مشروعا قرآنيا من القرآن الكريم وهتف بشعار الحرية الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة اليهود، النصر الإسلام، وكشف مخططات أمريكا منذ اليوم الأول عندما فجرت أبراج التجارة العالمية وقال بملء الفم أن هذه مؤامرة أمريكية منذ اليوم الأول، وشنوا عليه 6 حروب في محافظة صعدة شمال اليمن، لكنهم انكسرت شوكتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعدها تحرك الشعب اليمني في ثورة شعبية سلمية وانتصر في ثورة 21 سبتمبر، حتى شنوا هذا العدوان علينا على مدى 9 أعوام، لكن ما زال الشعب اليمني يطور من نفسه، يتحرك، يقدم الشهادات والشهداء على طريق القدس بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نصلي في القدس ويتحقق وعد الآخرة بزوال هذا الكيان المغتصب الغاصب المجرم الذي قال عليه الإمام الخميني سلام الله عليه أن غدة سرطانية يجب أن تستأصل من جسد الأمة.
سيد شرف الدين، يعني فيما يتعلق بالحالة الأمنية الآن، إلى متى يعني ستبقى الصفوف العربية، الدول العربية مخترقة من الموساد ومختلف أجهزة الاستخبارات، يعني خاصة الموساد يعني يقوم بهذه العملية بهذه الطريقة وبهذه السهولة؟ برأيك ما الحل للعبور من هذه الحالة من الخرق الأمني الفاضح؟
نعم،
في بلداننا العربية وخاصة بلد مثل لبنان؟ يعني
أقول لك أخي الكريم، الموساد الإسرائيلي وأيضا أمريكا رأس الشرري كانت قد وضعت خبراء وأيضا عملاء وخونة ومرتزقة في كل دولة عربية ينفذون جنازاتها. عندنا في اليمن كانت الاغتيالات مستمرة في الجوامع في الأسواق بسبب وجود عناصر الاستخبارات الأمريكية ما يسمى داعش والقاعدة، لكن عندما قال السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما هدف بهذا الشعار وتبنى المشروع القرآني شعار الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، قال عندما نهتف بهذا الشعار ونعبي المجتمع بثقافة الأداء على أمريكا وإسرائيل.
نعم.
سيخرج لك العملاء والخوانة ليناهضوا وأيضا يواجهوا هذا المشروع. عندما كنا نتحرك في توزيع هذه الشعارات، شعارات موت الأمريكا وموت إسرائيل، نطبعها في ونكتبها في جدارات منازلنا وأيضا في الشوارع والأسواق، كنا نجد أولئك الخوانة وأيضا المرتزقة الذين وضعوهم بفكر وهابي داعشي، وأيضا كانوا يحاولون أن يضمصوا هذا الشعار ويأتونا بمسميات أننا بما يسمى نسب الصحابة، وأيضا أننا رافضة، أننا مجوس، أننا أتباع لإيران. وقد عرفناهم فعلا، وكانوا حتى يستهدفون من يحاول أن يطبع هذه الشعارات. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم مستضعفين من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما لم يجد أحدهم أن يتحرك ليربط خيطه أو لديه خيل، كان يأمرهم أن يربطوا خيط حتى يمشي الخائن أو المنافق العميل لليهود، ويعرف بأن المجتمع يتحرك مستنهض جاهز للقتال في أي وقت. بالنسبة لنا هذا الشعار، شعار الله أكبر، موت الأمريكا، موت إسرائيل، اللعنة على اليهود، نصر الإسلام، قال السيد حسين إذا سهدف المجتمع به فإنه سيحول أن يوجد خونة أو عملاء لأمريكا أو إسرائيل في المجتمعات الإسلامية، يفضحهم، يخرجهم من أوساط المجتمع ويبين من هم الخونة ومن هم العملاء، يتحركوا ليتبنوا هذا المشروع، فإنه فيه سر إلهي من القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله كان الرسول يتحزن ويتأوه.
نعم.
يا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون من الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، هؤلاء هم الخونة الذين هم يدعون أنهم مسلمون في أوساط المجتمعات لكنهم سمعون الكذب.
نعم.
سمعون لقوم آخرين، سمعون اليهود.
شكرا لك الزميل الصحفي شرف الدين الرحبي من اليمن.
في السوق ماتوا وما ماتوا فما زالت بهم تمتلئ الروح، روحهم في روحنا تشرق بالمهد من سليمان ومن نور أبي مهدي.
نعم. ومعنا الأخ عبد العزيز من الكويت، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الله يحييك، اهلا وسهلا فيك اخي الكريم.
الله يسلمك يا اهلا.
تفضل سؤالك اخي.
نعم.
الفاضل
يعني حول التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، تم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في انفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت، يعني لا ادري هل لديك فكرة عن هذا الموضوع؟
نعم نعم بهذا نعم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله من جنات الخلد بإذن
آمين.
الله تعالى. ورحمة الله على القائد المجاهد صالح العرون. وحبينا أن نستذكر هنا ونذكر أن هذا الرجل القائد والبطل الشهيد رحمة الله عليه هو مؤسس كتائب عز الدين القسام والتي هي الجناح العسكري لحركة حماس.
نعم.
ولا تنسى أن التوجيهات كانت عند القائد صالح العرون رحمة الله عليه لتلك الكتائب، والتي قامت بعملية طوفان الأقصى.
نعم.
التي تمت في 7 أكتوبر. طبعا هذه العملية تمت وهو اللي يعني على ما يقال بأنه هو المهندس لهذه العملية. والدليل على أنه الآن إسرائيل تتبعت هذا الرجل القائد البطل إلى أن وجدته في المكان واستعلمت عليه وثم اغتالته. هذا دليل على أن هذا الرجل له أهمية كبرى في المقاومة الإسلامية الجهادية الإسلامية في فلسطين. طبعا وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم بالنسبة لل يعني اجتياح طوفان الأقصى.
نعم.
اللي قامت فيه الفصائل المقاومة الإسلامية البطلة، هو طبعا أولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله العزيز الحكيم. طبعا يعود الفضل للقيادات المقاومة، ومنهم الشهيد البطل الآن اللي اقتلته اليد الصهيونية صالح الحروري، وكذلك أخوانه معه في الجهاد. طبعا الأبطال اللي قاموا في 7 أكتوبر بتنفيذ العملية هذه، هذه عملية طبعا لم تخطر ببال أحد عندما اجتاز هؤلاء الأبطال الحدود والموانع اللي حقها المحتل، ومن ثم أصروا على أنه يكسرون هذه الحواجز والموانع.
نعم.
وثم طال عمرك إلى أن وصلوا إلى هدفهم بفضل الله الكريم سبحانه وتعالى.
نعم.
وثم رجعوا بفضل الله الكريم إلى 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 قواعدهم سالمين، ومعهم الغنائم التي الله سبحانه وتعالى يسرها لهم.
نعم.
من أشخاص ومن أفراد ومن أسلحة ومن كل سبحانه وتعالى.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخ عبد العزيز من الكويت. نعم، وصلتنا رسالة من الأخ إبراهيم محمد من تشاد، نستمع.
خير لإذاعة طهران العربية. الذكرى اغتيال القاسم سليماني البطل المؤزز لقدرات المقاومة في المنطقة، وكل ما يمر الآن نحن أيضا هنا في التشاد نتذكر اغتيال البطل الشهيد القاسم سليماني والمهندس، وإن شاء الله الأبطال عند المقاومين في فلسطين وفي المنطقة. إن شاء الله القاسم سليماني ترك لهم مجالا ليدافعوا عن شعوبهم. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا لأخينا إبراهيم من تشاد على هذه المشاركة في هذا اللقاء، وطبعا نتابع أيضا من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام. الأخ أحمد الرسيم من البحرين كتب: سلام عليكم أيها الأحرار، بمزيد من الأسى والحزن والمواساة لأسرة وأهالي القائد الشهيد العاروري الذي اغتالته الأيادي المجرمة المنهزمة الإسرائيلية، ولكم جميعا نتقدم بالتعازي والمباركة لارتقاء الشهيد البطل إلى ربه والنصر قريبا. شكرا لأخينا أحمد من البحرين على هذه المشاركة. نرحب بالأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي اليماني معنا عبر الهاتف. سيد وسيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد وسيم، أنت كصحفي وكاتب محلل سياسي، كيف يعني تلقيت هذا الخبر، خبر اغتيال الشهيد العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت بالضاحية الجنوبية مع نفر من رفاقه وقادة كتائب القسام، كيف تابعت ذلك؟
نعم، أولا تحية والمحبة وسهلا لك أخ محمد ولذا طهران وكل العاملين فيها لصوتكم الحية القومية والإسلامية دوما وأبدا، أيضا التعزي الحار لأسرة صالح العاروري ولكل المقاومة الفلسطينية من هنا من اليمن ومن كل الشعب اليمني لهؤلاء الأبطال. أخ محمد، في الحقيقة الأرقام هي أكثر من 6 وإصابة أكثر من 11 شخصا كان بجوار صالح العاروري، 3 منهم في حالة خطرة أي قد ترتفع الأرقام. أعلن وزير الحرب في ساعات الظهيرة وزير الحرب الصهيوني بالقول: إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط. هم يبحثون عن أي انتصار وإن كان انتصارا وهميا، لأنه أعلنها صراحة وعبر وسائل الإعلام لأنه إذا لم يحققوا أي انتصار سيغادرون منطقة الشرق الأوسط ولن يكون هناك أي مكان في هذه الرقعة للعيش. فبحث الكيان الصهيوني الذي يعجز عن تحقيق أي من الخطوات في داخل غزة
التي باتت محاصرة واندمرت اللجان لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار، فذهبوا إلى هذه الجريمة التي تعتبر جريمة برأس ثلاثية وانتهاك ثلاثي للقانون الدولي، بما معناه أولا انتهاك الدولة أو انتهاك سيادة دولة أخرى